الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع التاسع من شرح كتاب الزكاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. نشرع في بيان زكاة البقر، والبقر مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته، لأنها تبقر الأرض بالحراثة. أنصبة البقر، أولاً نقول زكاة البقر واجبة بالسنة والإجماع. أما السنة فما روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. متفق عليه. وحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حال من دينارا، ومن البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعا، ومن كل 40 مسنة. وحديث معاذ روي من غير وجه ولا بأس بإسناده. وأما الإجماع فقال ابن قدامة: لا أعلم اختلافاً في وجوب الزكاة في البقر. وقال أبو عبيد: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم. ولأن البقر أحد أصناف بهيمة الأنعام فوجبت الزكاة في سائمتها قياساً على الإبل والغنم. ولحديث معاذ الذي ذكرناه وروي كذلك عن يحيى بن الحكم أن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق، يعني آخذ صدقة، يعني زكاة أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة، إلى آخر الحديث. قال: وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك، فيما بين ذلك. إذن الزكاة في غير السائمة من البقر نقول لا زكاة في غير السائمة من البقر، لا بد أن تكون البقر سائمة. وهذه المسألة تكلمنا عنها سابقا. قول المصنف: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. في 30 من البقر سواء كانت البقر أهلية أو كانت وحشية، وحشية أي تتوحش من الناس، أي لا تأنس من الناس. وشرحنا معنى الوحشي، قلنا أن العصفور وحشي، معنى وحشي أي ينفر من الناس، ليس معنى وحشي أي مفترس. إذن عندنا وحشي وعندنا أهلي، الأهلي هو الذي يأنس بالناس. إذن البقر سواء كانت أهلية أو وحشية يجب فيها تبيع أو تبيعة، ولا شيء فيما دون 30 لحديث معاذ الذي ذكرناه. خلاف العلماء، القول الأول قالوا لا زكاة فيما دون 30 من البقر في قول جمهور أهل العلم. القول الثاني حكي عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا في كل 5 شات، قالوا ولأنها عدلت بالإبل في الهدي والأضحية فكذلك في الزكاة. والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، والدليل حديث معاذ الذي ذكرناه قبل قليل. ولأن نصاب الزكاة إنما ثبتت بالنص والتوقيف، وليس فيما ذكر نص ولا توقيف، وقياسهم ليس بصواب، فإن 35 من الغنم تعدل 5 من الإبل في الهدي، ولا زكاة فيها، ولا زكاة فيها. إذن الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. قول المصنف قوله وفي 40 مسنة، يعني ويجب في 40 من البقر مسنة. المسنة أي ما لها سنتان، فعلى هذا قال مسنة، فلا يجزئ مسن أي ذكر، ولا يجزئ تبيعان، إذن لابد من مسنة. قوله ثم في كل 30 تبيع، في كل 30 من البقر تبيع، في كل 40 مسنة، في كل 40 قال ثم بعد ذلك إذا زاد في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيعة. ودليله حديث معاذ الذي ذكرناه قبل قليل. خلاف العلماء، القول الأول قالوا إذا ملك 30 من البقر فأسامها، يعني تكون سائمة أكثر الحول، ففيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، إلى 59 فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان، إلى آخره كما سيأتي الجدول بعد قليل. فإذا زادت ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، وهذا قول أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد وغير واحد من أهل العلم. القول الثاني قال أبو حنيفة في بعض الروايات عنه فيما زاد على 40 بحسابه، في كل بقرة ربع عشر مسنة فراراً من جعل الوقص 19، وهذا ليس بصواب، والراجح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. ودليله حديث معاذ من رواية يحيى بن الحكم الذي ذكرناه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة يدل على أن الاعتبار بهذين العددين، ولأن البقر أحد بهيمة الأنعام ولا يجوز في زكاتها يعني كسر كسائر الأنواع، الكسور لا يجب فيها زكاة، فالإبل والغنم الكسور لا تجب، فكذلك البقر. الجدول نقول من 30 إلى 39 فيها تبيع، إذن 35 فيها تبيع، من 40 إلى 59 فيها مسنة، إذن 45 فيها مسنة، 50 فيها مسنة، إلى 59، من 60 إلى 69 فيها تبيعان، من 70 إلى 79 تبيع ومسنة. العملية الآن حسابية، في كل 30 تبيع، لو كان العدد وكان الآن 60 30 و30 تبيعان، في كل 4 لو قلنا 90 في 90 نقول 30 و30 و30، إذن 3 تبيعات، في كل 40 مسنة، لو كان العدد 80 لو كان العدد 80 نقول 80 يعني 40 و40 الواجب فيها مسنتان، وهكذا. إذن عملية حسابية. ثم شرع المصنف رحمه الله في أن الذكر يجزئ في حالات، قوله ويجزئ الذكر هنا يعني التبيع في 30 من البقر لورود النص بذلك، هذه الحالة الأولى مما يجزئ فيه الذكر في الزكاة الواجب أنثى، والذكر لا يجزئ إلا في حالات، الحالة الأولى في زكاة البقر التبيع في 30، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبيع أو تبيعة. الحالة الثانية وابن لبون مكان بنت مخاض، إذا لم يجد بنت مخاض في الإبل وعنده إبل لبون فإنه يجوز أن يخرج إبل لبون. الحالة الثالثة والذكر إذا كان النصاب كله ذكوراً سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. إذن من وجبت عليه بنت لبون وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض، أو الذي ذكره المصنف بنت مخاض يخرج ابن لبون. إذن إذا لم يكن في إبله ابنة مخاض أجزأ ابن لبون ولا يجزئه مع وجود ابنة مخاض. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فابن لبون ذكر. فإذا اشتراها وأخرجها أجزأ، وهذا قول مالك وأحمد. القول الثاني قال مالك، عفوا، قال الشافعي: يجزئه شراء ابن لبون لظاهر الخبر وللعموم. أهل القول الأول قالوا، استدلوا بأنهما استويا في العدم فلزمته ابنة مخاض، والحديث محمول على الوجود إذا وجد، لأن ذلك للرفق به. فأن في بعض الروايات: فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. هذه الرواية تدل على ترجيح القول الأول. إذن الراجح الله أعلم هو القول الأول، خلاف ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. فإن كانت ماشيته كلها ذكورا جاز إخراج الذكر في الغنم، كما قلنا، لأن الزكاة مواساة، والمواساة إنما تكون من جنس المال. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان زكاة الغنم. وزكاة الغنم واجبة بالسنة والإجماع. أما السنة فمروى أنس في كتاب أبي بكر الذي ذكرناه كثيرا، وفي صادقة الغنم في سائمتها، في إذا كانت 40 إلى 20 و100 شات، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شات واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني صاحبها، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا ما شاء المصدق. والإجماع، قال ابن قدامة: أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.